بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الطائفة الخامسة التي تعنونت بعنوان أنها تتضمن الروايات التي تبين الارتباط بين الغناء والنفاق، منها ما رواه الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الخصال. قال: حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن مهران بن محمد عن الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغناء يورث النفاق. والسند في هذه الرواية تام، لا تخفى وثاقة رجاله إلا في الحسن بن هارون الذي لم يرد في حقه توثيق. هاي الرواية ذكرناها سابقا، بحثناها، فإذا هذه بعد ما يحتاج الإعادة فيها. نعم، بحثناها مفصلة. نعم، لا لا قبل
هو يعقوب الفقر هي سجلها، الغناء يورث النفاق ويعقوب الفقر اللي هي السابقة هاي السابقة اللي كانت بين ما رواه الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الخصال: حدثنا أبي حدثنا سعد كذا عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمر عن مهران بن محمد عن الحسن بن هارون سمعت أبا عبد الله الغناء يورث النفاق ويعقوب الفقر.
على أي حال أنا ذكر، يعني هو هنا أنا ما أدري، عندنا حديث عن مراسيل ابن أبي عمير بالواسطة، هذا كأنه ما فصلنا القول فيه، ربما إحنا أوجزنا الكلام لم نفصل القول فيه. على أي حال حتى لو ذكرنا حتى هذا المطلب لا يفوتنا نعيد. المهم في المطلب في هذه الرواية من حيث سندها الحسن ابن هارون الذي لم يذكر دليل على وثاقته، وإحنا نلاحظ أن الراوي عنه هو مهران بن محمد، والراوي عن مهران هو محمد بن أبي عمير، وبناء عليه فهل أن رواية ابن أبي عمير عن راو روى عن مجهول تصلح لاعتبار ذلك المجهول أو لا؟ قد يقال ما ذكر في حق ابن أبي عمير أنه لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقان، هذا يرجع إلى الرواية المباشرة، هذا هو المفهوم، أن واحد يقول يرسل يروي يعني مباشرة، وافتراض أنه يرسل أو يروي عمن يروي هذا تكلف ما نقدر نحمل الظهور عليه. وقد يقال أن الكلام فيه إطلاق يشمل المقام، فلهذا صرنا بحاجة إلى تنقيح هذه النقطة، خصوصا وأن هذه المسألة الرجالية من المسائل المهمة التي قد نجد لها نظائر عديدة في موارد مختلفة. فلنلاحظ عبارة الشيخ رحمه الله اللي هي الأساس في هذا المطلب. الشيخ قال: إذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين وعرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبينما أسنده غيرهم. سوت الطائفة بين إرسالات هؤلاء وبين ما أسنده غيرهم، يعني يجدون أنها متكافئة، مو أنه هذا لأنه مرسل ما يعارض المسند، يقول مراسيل هؤلاء كمسانيدهم هكذا. الشيخ يجي يبين هذه النقطة، واضح إن شاء الله. ولذا عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم، واضح إن شاء الله. هذه هي عبارة الشيخ الكاملة في المسألة التي استندنا إليها في البناء على اعتبار مراسيل ابن أبي عمر. فماذا نفهم منها؟ هل نفهم منها البناء على اعتبار المراسيل المباشرة أو المراسيل حتى بالواسطة؟ والظاهر من كلمة المرسل والمسند المباشر فقط، أو على الأقل إنه هو القدر المتيقن. يعني قد واحد يقول لعله هذا يشمل غير المرسل ولو بالواسطة، لكن مو واضح أن هذا مشمول بالظهور. فالقدر المتيقن من الظهور ما هو؟ هو المباشر. يقول مثلا، هو يقول أنا ابن مهران محمد ابن مهران ابن محمد، أنا عارفه رويت عنه، أما هو يتحمل مسؤولية الرواية عن غيره، عن الحسن ابن هارون، أما أنا لازم أتحمل مسؤولية كل الرواة، ما باني على ذلك. فأنا لا أروي ولا أرسل إلا عن ثقة صحيح. أما أنه أنا أبني على أني أتبنى كل الرواة، ما يعني ما نقدر نفهمه من حاط كلمة مرسل أو راوي. راوي يعني هو راوي عنه، مو راوي يعني ولو راوي بالمباشر. ولكن المستفاد، خل أكمل أرجوكم، ألتمسكم بعدنا، بس ذكرنا احتمال الأول هذا، أرجوكم خل نكمل. ولكن المستفاد من المقارنة بين الخبرين اللذين يكون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، أن المناط ليس في الإسناد أو الإرسال المباشر، بل في كون الخبر بمجموعه مرسلا أو مسندا استنادا إلى حال بعض الرواة ودرجة دقتهم وتثبتهم في عدم النقل عمن لا يوثق به، وذلك أمر لا تختلف فيه المباشرة عن الواسطة. فلهذا الجمود على كلمة يرسل أو يسند مثل ما قلنا ظاهره الأولي أو القدر المتيقن منه المباشرة، ولكن ملاحظة كلام الشيخ بقرائنه ظاهره ماذا؟ أنه لا فرق بين المباشرة والواسطة. ومن ثم نبني على ماذا؟ نبني أن هذه الرواية تكون معتبرة، لأن ابن أبي عمير وإن لم يرمي مباشرة عن الحسن بن هارون ولكنه روى عنه بالواسط، والمهم هو تقييم الرواية. بل نبني على نظائرها عموما بأنها معتبر من دون خصوصية للرواية التي بأيدينا. فيصير عندنا قاعدة رجالية عامة أن المراسيل بالواسطة لابن أبي عمير وإخوانه من الرعيل الأول في وثاقة من يرون ويرسلون عنه اللي ذكرهم الشيخ، وهم البزنطي وصفوان ابن يحيى، أن هؤلاء مراسيلهم معتبرة سواء كانت بالواسطة أم بالمباشرة. واضح إن شاء الله؟ أستاذ شيخنا إذا مو واضح حتى تبينون الكلام. فإذا إحنا بس نختلف بالتوقيتات بعض الحين مع الإشكالات. وأما دلالة الرواية فهي ليست واضحة في الحرمة فالنفاق، وإن كان من أقبح الحالات. لاحظت دلالة الرواية ماذا كانت؟ أن الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر، يورث النفاق ويعقب الفقر.
ربما يعقب،
بلي
ربما
يعقب، ها؟ الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر. حسنت. مضمون الرواية ليست واضحة في الحرمة فالنفاق، وإن كان من أقبح الحالات وأشنعها، إلا أنه لا يمكن البناء على حرمة كل ما يورثه، فقد وردت النصوص لتشير إلى أن أكل الطين يورث النفاق، وأن
حرام وحكم حرام،
بل صحيح
الثبات الحرام.
اي بعدنا، فاحنا غير نكمل خذكرنا واحد منهم، احنا قلنا مو بالضرورة انه نستفيد، فايضا بالتوقيت اكو مشكلة. زين، هذه هم فائدة رجالية عامة. عزكم الله ان شاء الله. فقد وردت الروايات لتبين لتشير أن أكل الطين يورث النفاق، والضرب بالعيدان يورث النفاق أو ينبت النفاق، هذا من جهة. فكما وردت النصوص بذلك، فكذا وردت النصوص في أن الجماع على سقوف البنيان يورث النفاق والرياء والبدع، ولكن ماكو بناء على حرمته. وكذا أن حب الجاه والمال ينبت النفاق في القلب كما ينبت البقل. إذن النصوص التي بيّنت مناشئ نمو النفاق هي مختلفة، بعضها احنا نعلم بأنها محرمة مثل ما أشار الشيخ، مثل أكل الطين، أكل الطين ظاهر محرم، إن نصوص شديدة فيه يعني واضحة مو إلا شديدة، ولكن بعضها ليس كذلك. إذن من محض القول بأن هذا الشيء يورث النفاق ما راح نقدر نستفيد الحرمة، لأن احنا عندنا صنفان من الأسباب، صنف محرم يورث النفاق، صنف مكروه يورث النفاق، فما راح نقدر نستفيد الحرمة. نستفيد ماذا؟ المبغوضية التي تصلح لأن تتصادق مع الحرمة ومع الكراهة غير اللازمة. واضح إن شاء الله؟ نعم، الرواية تصلح لبيان المفسدة العظيمة المترتبة على الغناء، وتنبه إلى أن الغنى بما له من تأثير في النفوس يوجب تنشيط دواعي الهوى وخمول التعقل، فيقود الشخصية إلى النفاق ولو بحده الأدنى، وهو عدم عمل المرء بما يؤمن ويعتقد به الذي ينشأ من ضعف الإرادة وقلة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وما يعقب ذلك من الفصام بين السلوك وبين المباطن. يا أيها الذين آمنوا كبر ما لا تقولوا ما لا تفعلوا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني ماذا؟ يعني أن القرآن غلظ القول على الفاصل بين القول والعمل، وهذه حالة هي من حالات النفاق. يعني الإنسان هو كأنه مباني ومقولاته الرئيسية هي شيء، لكن سلوكه شيء آخر، وهذا الأمر مبغوض قطعا بلا إشكال مبغوض. ولكن ما يورثوه ويسببوه، هل نبني على حرمته كما ذكرنا؟ لا نبني على حرمته، لكن هو من أخطر الأمور، ربما هذا يكون أخطر من حتى من بعض المعاصي نفسها. يعني هو نفس بيان هذا الخطر العظيم في الغنى هو بنفسه مقصد للفقيه، أنه يعرف حقيقة الغنى ويبين خطورته. فكأن الغنى مضاد للتفكر والتدبر اللذين ينميان التعقل ويكرسان الثبات والاستقامة، اللذين وردت النصوص الكثيرة في التأكيد عليهما، اللي هي بعضها تدل على أن التفكر يمكن أن يحقق إنجازات كبيرة للإنسان. هذا إذا كان المراد من النفاق في النصوص هو النفاق العملي اللي قلنا هو الدرجة الدنيا من النفاق، أما الدرجة العليا من النفاق فويلاه منها نعوذ بالله، وهي النفاق الإيماني، بحيث هو يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر، هذا بعد أسوأ بكثير، فالأمر أعظم وأخطر. فيدل على المبغوضية بشكل آكد، ويكون أكثر مناسبة للحرمة، يصير يعني مناسبة للحرمة أوضح، ولكن مع ذلك ولكن لا يمكن الجزم بظهوره في ذلك. أن النفاق كثير من الأحيان يستعمل ويراد منه الحالة الأخرى غير حالة النفاق الإيماني التي يكون الإنسان فيها من المنافقين بالمعنى الاعتقادي والإيماني. ولو جزمنا بأن هذا هو الظهور ربما كنا نستفيد الحرمة، أو على الأقل نحصل على الإشعار بالحرمة، هذا على أقل التقادير. على أي حال، تحصل من هذه الطائفة أنها مناسبة للحرمة لكنها غير صالحة لوحدها لإثباتها. نعم، المبغوضية. ولكن أيضا تحصل من هذه الطائفة هو بيان ملاك مهم لحرمة الغناء، أو لعله هو هذا الملاك الرئيسي لحرمة الغناء، وهذا قد ينفع كثيرا كما أشرت في بعض المطالب السابقة، قد ينفع كثيرا في الاستفادة عندما نجمع بين نصوص الجواز ونصوص الحرمة، ربما هذا ينفع، يصير نكتة تساعد على بعض أنواع الجمع العرفي، يعني بعض أنحاء الجمع العرفي. وإلى هنا ينتهي الكلام في الطائفة السادسة. في الطائفة الخامسة، أما الطائفة السادسة فما دل فيما دل على ترتب الآثار الوضعية الوخيمة على الغناء غير قضية النفاق، وفيه عدة روايات. واحد ما رواه الكليني رحمه الله في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن زيد الشحام قال أبو عبد الله عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك. هذه الرواية سندها تام، بل ربما يمكن القول إن سندها رفيع، لأن الرجال فيها ليسوا مجرد ثقات، أو على الأقل أكثرهم كذلك، وإنما هم على مكانة وجلالة في الرواية فيما هم بصدده. طبعا هم أكثرهم معروفون: محمد بن يحيى، أحمد بن محمد ظاهر وابن عيسى، الحسين بن سعيد، إبراهيم بن أبي البلاد ربما الأذهان ما مأنوس به احنا ذكرنا، ولا البقية حالهم معروف ومكرر في موارد عديدة ذكرناهم. إبراهيم بن أبي البلاد النجاشي يقول فيه اسم أبي البلاد يحيى بن سليم، وقيل ابن سليمان مولى بني عبد الله بن غطفان، يكنى أبا يحيى، كان ثقة قارئا أديبا. فهو إضافة إلى وثاقته عند بعض الفضائل العلمية. وأما دلالة الرواية فلا يخفى ظهورها في ترتب الأضرار الوخيمة على الغناء في عاجل الدنيا، وقد لا يصلح كل واحد من الآثار المذكورة فيها لوحده لإثبات الحرمة، ولكن اجتماعها بلا إشكال مشعر بالحرمة. عندما لاحظ الأمور الثلاثة، فربما مثلا عدم دخول الملك، عدنا أن الصور، اقتناء الصور تقدم قريبا، اقتناء الصور والتماثيل ربما هو يمنع من دخول الملك إلى دار فيها صور مثلا أو تماثيل، ولكن هذا وحده مو يعني قد يكون ما يصلح لإثبات الحرمة. أما أنه دار لا تؤمن فيها الفجيعة، هذا واضح أنه أمر جدا خطير، خصوصا بالنسبة لعادي الناس، يعني ينظرون إلى قضية الفجيعة أنها هي من أخطر الأمور، فهذا يسبب ذلك. يعني يشبه ما ورد عندنا في قطيعة الرحم أنه هذه تكون دابرة القضية تكون كذا، أو ما ورد عندنا في زكاة الفطرة أنها تدفع الفوت، وما الفوت؟ قال الموت مثلا. هي أمور هي بطبيعتها تكون الأمور اللازمة هي التي تؤدي إلى أنه تنزل الفجائع بالإنسان، وكذلك عدم استجابة الدعاء. مثلا احنا عندنا شارب الخمر لا يستجاب دعاء، وما أدري كذا بعض الحالات اللي هي تكون عاق الوالدين ربما لا يستجاب دعائه، يعني عادة تكون لوازم للأمور المحرمة. فإذا اجتمعت هذه العناصر كلها ماذا نستفيد؟ نستفيد الحرمة. السادة من يستفيد جزما، لكن هو مشعر بالحرمة جدا، بحيث هو قريب من الظهور جدا. إيه ليش قلنا إذا كل واحد طبعا أحسنت. ولو فرضنا أنه بعض الأخوة الأفاضل ظفروا بمكروه من المكروهات ذكرت له لوازم من هذه القبيل من هذا القبيل، احنا لا ننفي وجود شيء من هذا القبيل، ولا عندنا تتبع تام واستحضار تام، ربما مصادفين لكن ما نتذكر، وربما اصلا ما ملتفتين ما مطلعين على شيء من ذا، ولكن مجرد ورود مورد من الموارد فيه لوازم من هذا القبيل وهو مكروه لا يخدش باستظهارنا. لماذا؟ لان احنا في المكروهات في بالكم بعض الاحيان يكون المقتضي للحرمة تام، لكن نبني على الكراهة لان يأتي دليل على الجواز، فنجمع بين الأدلة نستفيد مع الجواز، فهذا ما يمنع أن دلالة ترتب لوازم من هذا القبيل هي تقتضي الحرمة. نضرب مثال أدنى أوضح في الدلالة على الحرمة من صيغة أفعل، هذا بعد من أوضح الأشياء من صيغة لا تفعل طبعا في الدلالة على الحرمة، لكن احنا بعض الأحيان يجينا نهي لا تفعل لكن مع ذلك لا نستفيد الحرمة. لماذا؟ مو لأنه النهي ما بي ظهور في الحرمة، النهي بي ظهور في الحرمة، لكن لوجود دليل آخر دل على الجواز، ويمكن الجمع بين دليل الجواز ودليل النهي بالحمل على الكراهة من هذا الباب، فهذا ما راح يخدش لو فرضنا حثرنا، لأن نحن نحتمل، فبعد الإنسان قد يكون بدوان يتوقف يقول أنا ما يدريني، ربما الشارع عنده مكروهات فيها لوازم شنيعة من هذا القبيل، فإذا نتوقف لا نستفيد، لا نقول نستفيد، وحتى من تلك الأمور التي ذكر الشارع لها لوازم شنيعة أيضا نستفيد الحرمة إن لم يدل على الجواز دليل واضح في المقام، أيضا هنا نستفيد الحرمة. واضح إن شاء الله؟ لكن طبعا مو ظهور بحيث شيء يصير واضح جدا ظاهر، لكن نقول هذه الدلالة استشعارية.
فإذا ورد الدليل على الجواز،
إذا ورد الدليل على الجواز الكلام ربما يمكن أنه نجمع بينهم، لكن هيك لسان عرفا يعني ظاهر منه المنع من يبين هذه اللوازم الخطيرة، ظاهر منه المنع. على أي حال هذه هي الرواية الأولى في هذا الباب في هذه الطائفة. الرواية الثانية ما رواه في الكافي مباشرة عن سهل، عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن محمد المديني عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الغناء وأنا حاضر فقال لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها، انتهت الرواية. فالرواية تدل على الإعراض الإلهي عن البيت الذي يكون فيه غناء. سند الرواية ضعيف جدا بالمدائن، لأنه مديني عفوا بالمديني لأنه لم يوثق، وبالإرسال لأنه هو لم يذكر من هو الذي سمع من الإمام عليه السلام، مضافا إلى سهل، إضافة إلى سهل، فإذا الرواية تكون ضعيفة جدا فيها مشاكل عديدة لا يمكن التعويل على سندها. وأما رواية الكليني عن سهل مباشرة فهذه لا يمكن أن نعدها جهة ضعف رابعة في الرواية، لأنه الكليني عادة يروي عن عدة من أصحابنا عن سهل أو عن بعض أصحابه عن سهل، أن يشخص مثلا، وهو عنده لعله أكثر من 1500 رواية في الكافي عن سهل، وعادة يروي بالواسطة، فإذا روى بالمباشرة هذا يثير احتمال ماذا؟ أن يكون هنالك إرسال عند الكليني أيضا، فالكليني هو أرسل، فراح يصير في الرواية إرسالان، إرسال الأول من الكليني إلى السهل، والإرسال الثاني من المديني إلى الإمام عليه السلام. هذا المطلب سبق أن بحثناه ورأينا أن الكليني يمكن أن يروي عن سهل، وإن كان هنالك يعني فاصل فيما بينهما، لكن هو قابل أن يكون قد أدركه، ولو مثلا في بداية مثلا شبابه في آخر حياة سهل قابل أن يكون قد أدرك سهل. وظفرنا بموارد عديدة الكليني يروي فيها عن سهل مباشرة، وهذا منها. فإذا إحنا ما دام هذا الأمر ممكن، والكليني بعض الأحيان روى عنه مباشرة وظاهر روايته عنه مباشرة أنها ليست إرسالا، فإذا بعد هذا ما نقدر نعتبرها ثغرة في الرواية، كما بعض يعني الفقهاء ربما يتوقف إذا وجد رواية الكليني مباشرة عن سهل يتوقف، والبعض يعني ربما يشتبه أكثر من ذلك فيبني على أن الكليني يروي عن عدة من أصحابنا عن سهل لكنه لم يصرح، وأن هذا سقط منه، وهذا جدا خلاف الظاهر، لا دليل عليه. يعني يقيس موارد الرواية المسندة عن العدة إلى سهل، يقيسها يقيس موارد الإرسال الرواية المباشرة على تلك الموارد، وهذا الأمر جدا لا يمكن المساعدة عليه. فبالنتيجة هذه الرواية فيها ثغرات، ولكن ليس منها إرسال الكليني عن سهل، لأن هذه الجهة سبق بيان أنها ممكنة. أما مضمونها يدل على إعراض الله سبحانه وتعالى، وهو وإن كان من أصعب الأمور على قلوب العباد، ولكن شاع استعمال هذا التعبير في المكروه، أن هذه أمور موجبة للإعراض، ولهذا إحنا ما نقدر نستفيد منها الحرمة. مجرد أنه هذا يوجب الإعراض ما نستفيد من الحرمة، لأن ربما يكون الإعراض منشأ في ذلك لا يعني تخفيفا من معنى الإعراض، نعوذ بالله. ولكن الإقبال من الله والإعراض مراتب، هو الإنسان بعين الله على أي حال، لكن عادة هو يتوقع أنه بعين الله ماذا؟ بعين لطفه ورعايته، الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء شهيد، هون ما نزل بي أنه بعين الله. الإعراض عنا يعني ماذا؟ يعني أنه لا يوليه العناية، لا يوليه العناية، هذا ربما يكون له مراتب، مو أنه الإعراض التام. أصلا الإعراض التام ما متحقق، هذا لا يمكن تحققه، لأنه هو ما من أحد إلا وهو في لطف ونعمة من الله عز وجل، فهذا يصير منشأ لقلة العناية، هكذا نفهم منه. وهذا بمناسبة الحكم والموضوع، لأنه هو الإعراض التام عادة لا يتحقق، ولا هو إذا أعرض عن إعراض تام أصلا يعني بعد هو ما راح يبقى موجود، بل راح يستحق أشد العقوبة. واضح إن شاء الله. فالنتيجة أن هذه الرواية سندها ضعيف، دلالتها ليست بتامة، لكنها تصلح أن تتضافر مع غيرها من الروايات في إثبات المضمون، كما سنلاحظ ذلك إن شاء الله في نهاية المطاف. والحمد لله رب العالمين. خدمتكم.
بيت الله لا تؤمن فيه الفجر.
نعم.
يحتمل أن يراد من البيت
مو مطلقة الغناء.
لا سيدة، بيت الشعر استخدامه في ذاك العصر، يعني كانوا يستعملون عادة بيت المال، المكان الذي خصصته السلطة لأغراض معينة.
يعني السلطة عندها مكانات خصصت للغناء
مثل بيت المال، مثل بيت التصاف.
لا أقول مثل احنا هذا اكو عندنا الغناء هو فعل اجتماعي مو فعل مركزي، المال عام مال السلطة مثل ما تتفضلون. هو مال السلطة يكون في بيتي في مال خزينة الدولة، أما الغناء هو فعل اجتماعي يخصصون به مثل بيت الطعام، بيت هو الناس هكذا، بيت الخلاء شلون يعني؟ بيت الخلاء أنسب ويا الغناء. نعم.
الرواية تبي بها قرينية على هذا الأمر. لا تدخلوا بيوتك الله معرض عنها. يعني كانوا أكثر مفروغية للمؤمنين أكو بيوت الله معرض عنها.
فبعد مو السلطة، أحسنت، مو السلطة. يعني هو بعض الناس هو عندهم قيان، عندهم كذا، فهم يستضيفون الناس للاستماع على الغناء، فيصير هذا البيت هو يكثر فيه الغناء. هو بيت قيان، هو يقول دخلنا على رجل عنده قيان، عنده كذا، القيان هي هكذا، والغناء عادة كان هكذا يكون، فيصير بهذا المعنى. بس هذا أيضا هو فيه دلالة على أنه البيت حتى لو ما كان بيت قيام، البيت اللي يصير به غناء هو يصير به هذا الأثر الواقعي. نعم مرة واحدة قد يكون ما يتحقق، لكن هو ما دام هذا الشأن بعد راح يعني
دائما يعللون أمتنا الأطهار بالآية الشريفة، يعني يضل عن سبيله. هذا يضل عن سيدنا يعني هذا يعني هيش قد يفهم إنه السلطة يعني توجه الناس نحو هذا لا شيء.
ما أفهم القضية اللي تحتاج إلى أنه هي السلطة توجه. هو الناس هم يبتلون بهذه القضية لأن أكو دوافع طبيعية إلها.